الفصل الحادي عشر، التأمل. في إحدى المناسبات سمعت من سوامي هندوستاني عبارة غير عادية، أوضح السيد ضرورة هاثا يوغا للناس في القاعة، وأوضح كيف لا غنى عنها من أجل الوصول إلى تمجيد السمادهي. قال اليوغي أن الكثير من الناس لم يحققوا نجاحا في التأمل الداخلي على الرغم من جهودهم الشاقة وتدريبهم اليومي. وفقا لسوامي كانت هذه الإخفاقات بسبب استبعاد هاثا يوغا. بصراحة نحن لا نتفق مع هذا التأكيد الذي قدمه سوامي الموقر. أولئك الذين لم يحصلوا على الاستنارة في غضون 10 إلى 20 عاما من الممارسة الجادة في التأمل الداخلي يجب أن يبحثوا عن السبب في قلة النوم. من الضروري الجمع بين التأمل والنعاس، أي النوم. الفصل الثاني عشر، التجارب الأولى للمستبصر والعراف. أثناء ممارسة التأمل تحدث بعض الأحاسيس الغريبة التي قد تملأ التلميذ أحيانا بالخوف. أحد هذه الأحاسيس هو التيار الكهربائي في شاكرا العصعص، أيضا في زهرة اللوتس التي تحتوي على 1000 بتلة والتي تقع في الجزء العلوي من الدماغ. عادة ما يتم الشعور ببعض الأحاسيس الكهربائية. يجب على التلميذ التغلب على هذا الخوف إذا كان يريد التقدم في تنمية قواه الداخلية. بعض الطلاب لديهم هذه الرؤى في غضون أيام قليلة من الممارسة، والبعض الآخر يبدأ في الحصول على هذه الرؤى بعد 6 أشهر من التمارين اليومية. خلال الفترة الأولى من التدريب نتواصل فقط مع كائنات من المستوى النجمي. خلال الفترة الثانية من التدريب الباطني نتواصل مع كائنات مستوى العالم العقلي. خلال الفترة الثالثة من التدريب الباطني نتواصل مع كائنات مستوى العالم الروحي البحت. ثم نبدأ حقا في تحويل أنفسنا إلى محققين أكفاء في العوالم المتفوقة. التلميذ الذي يمتلك التصورات الأولى في العوالم العليا المتفوقة يجب أن يكون في البداية مثل جنة مختومة ب7 أختام. والذين يخبرون الآخرين عما يرونه أو يسمعونه يفشلون في هذه الدراسات، لأن أبواب العوالم المتفوقة تصبح مغلقة أمامهم. واحدة من أعظم الأخطار التي تهاجم التلميذ هو الغرور والفخر. يصبح العديد من الطلاب ممتلئين بالفخر والغرور عندما يبدأ في إدراك الواقع في العوالم فوق المعقولة، ثم يطلقون على أنفسهم ماستر وبدون تحقيق التطوير الكامل لقواه الداخلية. ثم يبدأ في الحكم على الآخرين بشكل غير صحيح وفقا لتصوراتهم عن الاستبصار غير المكتمل. نتيجة هذه الأحكام غير الصحيحة يجذب الطالب هذه الكارما عليه لأنه افتراء على جيرانه، ثم يملأ العالم بالدموع والألم. يجب أن يكون الطالب الذي حصل على أولى تصوراته الاستبصارية مثل حديقة مختومة ب7 أختام. يجب أن يبقى على هذا النحو حتى يدخله سيده الداخلي إلى الأسرار العظيمة ويعطيه الأمر بالكلام. ومن الأخطاء الجسيمة الأخرى التي يتعرض لها كل من يخضع للانضباط الباطني هو تجاهل الخيال. لقد تعلمنا أن الخيال هو شفاف، إنها مرآة الروح، إنها استبصار إلهي. لكي يرى المحب يجب عليه استخدام الخيال. عندما تبدأ شاكرا الجبهة في الدوران تصبح الصور التي ترى بخيال شفاف أكثر إشراقا وروعة ومضيئة. يجب على المريد أن يميز بين الخيال والخيال الواعي الإيجابي، ومع ذلك فإن الخيال سلبي وضار للعقل لأنه قد يقودنا إلى الهلوسة أو الوصول إلى الجنون. كل أولئك الذين يرغبون في إيقاظ استبصارهم إذا تجاهلوا الخيال فسوف يقعون تحت نفس العبثية، مثل أولئك الذين يرغبون في ممارسة التأمل دون حالة النعاس. هؤلاء الناس يفشلون في تطوير قواهم الداخلية. هؤلاء الناس يخالفون قوانين الطبيعة، والنتيجة الحتمية هي الفشل. الخيال والإلهام والحدث هي العوامل الثلاثة الإلزامية للبدء. في البداية تظهر الصور وفي النهاية نخترق العالم الروحي البحت. كل مستبصر يحتاج إلى البدء. الاستبصار دون البدء الباطني يقود الطالب إلى عالم الجريمة. لذلك من الملح تلقي البدء الكوني. إذا اخترق العراف العقل الباطن للطبيعة فيمكنه قراءة كل التاريخ الماضي للأرض وأعراقها. سيجد أيضا أقاربه المحبوبين، قد يرى على سبيل المثال زوجته الحبيبة متزوجة من رجال آخرين، قد يراها أيضا ترتكب الزنا. إذا لم يصل العراف إلى التنشئة فقد يخلط بين الماضي والحاضر ويفتري على زوجته قائلا: إنها تخونني، إنها زانية، أنا مستبصر وأراها في العوالم الداخلية التي تزني. في العقل الباطن للطبيعة جميع سجلات تناسخاتنا الماضية موجودة. إذا تغلغل العراف في العقل الباطن للطبيعة فسوف يجد هناك كل شرور الجنس البشري. يسكن الشيطان لكل إنسان في الوعي السفلي للطبيعة. إذا لم يتلقى العراف التنشئة والتكريس فسيرى هناك شيطان القديسين وهو يعيش باستمرار الجرائم والأعمال الشريرة التي ارتكبها القديسون في تناسخاتهم القديمة قبل أن يصبحوا قديسين. لا يستطيع العراف عديم الخبرة الذي يفتقر إلى التنشئة أن يميز بين الماضي والحاضر أو بين شيطان الإنسان والكائن الحقيقي للإنسان، وستكون النتيجة هي الافتراء. قد يقول العراف عديم الخبرة: هذا الرجل الذي يعتقد نفسه قديسا هو قاتل أو لص أو ساحر أسود رهيب، أعرف هذا لأنني رأيته من خلال استبصاري. وهذا هو بالضبط ما يسمى بالافتراء. أصبح العديد من العرافين يطلقون افتراءات منحطة بشكل فظيع. أحد المخاطر الجسيمة لهذا السلوك هو القتل. في اللاوعي تحت الطبيعة سيجد الرجل الغيور وغير الموثوق به وغير الجدير أن كل شكوكه قد تحولت إلى حقيقة، ثم يبدأ في التشهير بزوجته وأصدقائه وجيرانه والسادة قائلا: كما ترى لدي سبب لشكوكي، صديقي لص ساحر أسود وقاتل، زوجتي زنت كما كنت أظن، استبصاري لا يخذلني أبدا، فأنا دائما على حق، وما إلى ذلك. فالإنسان الفقير بسبب افتقاره إلى التنشئة لن يكون لديه القدرة على التحليل الكافي لفهم أنه قد اخترق اللاوعي للطبيعة، المكان الذي تعيش فيه إبداعاته العقلية. لذلك بالنظر إلى كل هذه المخاطر ينبغي لطلاب الباطنية ألا يصدروا أحكاما على الأشخاص. لا تحكم حتى لا يحكم عليك، ويجب أن يكون الطالب مثل حديقة مختومة بسبعة أختام. كل من لديه تصورات مستبصر أولية هو مستبصر عديم الخبرة، وبالتالي وإذا كان لا يعرف كيف يبقى في صمت فسيبدأ في تشويه سمعة الآخرين ويتحول إلى مفتري. فقط البادئون العرافون العظماء ليسوا مخطئين. راما وكريشنا وبوذا، استس المسيح وما إلى ذلك، معصومين من الخطأ حقا وعرافين. الفصل الثالث عشر، الصوت الخفي. يوجد صوت صوفي معين يجب أن يتعلم اليوغي سماعه. عرف الأديتيك هذا الصوت الصوفي. دعونا نتذكر تالت شابول تيبيك، تصور مخطوطة مكسيكية لعبة الكريكات في روما القديمة خلال عهد القياصرة. كانت الكريكات تباع في أقباط ذهبية بأسعار مرتفعة للغاية. اشترى سحرة روما القديمة هذا الحيوان الصغير من أجل استخدامه في السحر العملي. إذا أبقينا هذا الحيوان الصغير قريبا من رأس السرير عندما نتأمل في أغنيتها الجميلة فسوف نسمع صوت السيلز في لحظة النوم. هذه الظاهرة تعادل ظاهرة آلات البيانو التي يتم ضبطها بنفس سي. إذا عزفنا على سبيل المثال النوتة تي على أي من البيانو فإن البيانو الآخر سيكرر نفس النوتة دون لمسة اليد البشرية. هذه الظاهرة الاهتزازية مثيرة للاهتمام للغاية، ويمكن لأي شخص التحقق منها وإثباتها. تحدث هذه الظاهرة الدقيقة أيضا مع الصوت الغامض للكريكات. يوجد داخل الدماغ البشري الصوت الغامض الذي يتردد عندما يغني الحيوان الصغير. إنها مسألة تقارب واهتزاز. إن أطعام هذا الحيوان الصغير ليست مشكلة، نحن نعلم أنه يتغذى على الخضروات كما أنه يأكل الملابس الموجودة في المنازل. كثير من الناس يخافون من الكريكات لأنهم لا يريدون تدمير ملابسهم. يمكن لأي شخص الحصول على هذا الحيوان بسهولة في تلال الريف. يمكن لأي شخص يسمع صوت الساكن السفر على الفور إلى المستوى النجمي في أي وقت. إذا ركز المريد على صوت الكريكات أو إذا كان اليوغي يتأمل في صوت الكريكات ويذهب للنوم أثناء الاستماع إلى صوت الكريكات فسرعان ما ستتردد نفس الأغنية، الصوت الرقيق أو النغمة. سوف يتردد صدى داخل دماغه، سوف تفتح أبواب الغموض. خلال هذه اللحظة يمكن للغنوص أن ينهض من السرير بشكل طبيعي ويغادر منزله في الجسم النجمي. إنها ليست مسألة ارتقاء عقلي، فما نقوله يجب أن يترجم إلى أفعال. يجب أن ينهض المريد من سريره بشكل طبيعي، لأن الطبيعة ستتولى في تلك اللحظة فصل الجسم النجمي عن الجسم المادي. عندما نكون خارج الجسد المادي، نشعر بإحساس روحي خفيف ومبهج للغاية. لا يوجد شيء أكثر متعة من الشعور بالروح المنفصلة عن الجسد المادي. في العوالم العليا يمكننا التواصل مع الآلهة التي لا توصف. في العوالم المتفوقة يمكننا أن ندرس عند أقدام السيد. هذه هي الطريقة التي نتحرر بها من العديد من النظريات. هذه هي الطريقة التي نشرب بها من ينبوع المعرفة الحية. يجب أن يتعلم كل طالب أن يتعلم كيفية الاستماع إلى الصوت الخفي. مع الصوت الصوفي يمكن للطالب أداء عجائب ومعجزات رائعة. إذا أراد المريد سماع هذا الصوت الصوفي، فيجب أن يكون تركيزه مثالياً. في البداية سوف يسمع الطالب العديد من الأصوات، ومع ذلك إذا ركز بشكل مكثف على صوت الكريكات فسوف يسمع هذا الصوت في النهاية وسيصل حتما للتنوير. في توليفه النهائي يأتي هذا الصوت الصوفي من القلب الهادئ. يجب البحث عن أصل هذا الصوت الصوفي البعيد داخل الأم الإلهية. يجب على المحب أن يصلي باستمرار متوسلا إلى أمه الإلهية أن تمنحه القدرة على سماع الصوت الصوفي العظيم. بنعمة الأم الإلهية يمكن لكل محب أن يفرح بسماع الصوت الصوفي الذي يمنحنا الإسقاط الفوري للجسم النجمي. يجب على الطالب الذي يرغب في أداء هذه الممارسات بنجاح أن يكرس نفسه للتأمل الداخلي حتى يشعر حقا بحالة النوم. وأعلم أن أي تمرين باطني للتأمل إذا تم ممارسته مع عدم وجود حالة النعاس فهو عديم الفائدة وهو عقيم، لأنه يضر بالعقل ويفسد الدماغ. لذلك يجب الجمع بين التأمل الداخلي بذكاء مع حالة النعاس. إذا لم يكن لدى الطالب الغنوص هذه الكريكات الرائعة عند ممارسة هذا التمرين، فعليه نطق الحرف S. يجب النطق مثل صافرة دقيقة وحساسة مثل هذا. الشفاه مفتوحة والأسنان العلوية والسفلية معا هسهسة. خلف هذا الصوت الرائع جدا يوجد الصوت الساكن الذي يسمح لنا بالخروج فورا إلى الجسم النجمي. يجب أن يكون الطالب في وضع مريح للغاية من أجل ممارسة التأمل الداخلي الصحيح. نقترح موقفين. موقف الجثة، الاسترخاء في وضع الجثة على السرير أو الأرض ووضع الأيدي على جانبي الجسد. أن تمدد الأرجل جيدا كما تمددهم الجثة، ثم قم بجمع كعبيك معا مع توزيع أصابع قدميك إلى اليمين واليسار على شكل مروحة. موقف النجم المشتعل، يجب على الطالب الاسترخاء في وضع النجمة المشتعلة مع مباعدة الذراعين والساقين إلى اليمين واليسار مع استرخاء الجسم بشكل جيد ومريح للغاية. يجب أن يصبح لدينا شكل النجمة الخماسية. هذا هو موقف السيد. يستخدم المعلمون العظماء هذا الموقف لممارسة التأمل الداخلي. عندما تقوم في هذا الموقف سوف يركض السحر السود في رعب. عندما يرتفع السيد أمامك يترك علامته المحترقة هناك. انطباع النجم في ذلك المكان، هذا يبقي السحر السود بعيدا. يجب على المصلين ألا يتأملوا بمعدة ممتلئة. من الضروري أن يتخلى المصلون عن خطيئة الشراهة. يجب أن نأكل 3 وجبات فقط في اليوم. النظام الغذائي الباطني، الإفطار خبز محمص مع العسل النقي والحليب الساخن والفواكه. الغذاء يجب أن يتكون من الخضار والفواكه وأي نوع من الحبوب. العشاء خبز مع العسل الصافي والحليب الساخن، لا شيء أكثر من ذلك. يجب أن يتم التأمل في الساعة 10 مساء، ومن الضروري أيضا التأمل عند الفجر. إذا كان الطالب يتأمل خلال هذه الساعات فسوف يتقدم بسرعة. الفصل 14، ولاية الجن، الجناس. يمكن إثبات الفضاء الفائق رياضيا باستخدام الهندسة الفائقة. ينتمي علم الجن إلى الفضاء الفائق والهندسة الفائقة. إذا عرفنا ما هو الحجم فيجب أن نقبل الحجم الفائق كقاعدة للحجم. إذا قبلنا المجال الهندسي فيجب علينا أيضاً قبول الكرة الفائقة. يسمح الفضاء الفائق للغنوصيين بالقيام بأعمال غير عادية. قام يسوع بعمل غير عادي بإخراج جسده من القبر بعد 3 أيام، وذلك بفضل الفضاء الفائق. منذ ذلك الحين يعيش السيد المقام بجسده المادي داخل الفضاء الفائق. كل مبادر يتلقى إكسير الحياة الطويلة يموت، لكنه لا يموت. في اليوم الثالث بعد الموت قام من القبر مستخدما الفضاء الفائق، والقبر لا يزال فارغا. يتم تنفيذ اختفاء أو ظهور الجسم في الفضاء ثلاثي الأبعاد، أو مرور شخص عبر جدار بنجاح كامل عند استخدام الفضاء الفائق. بشكل علمي يمكن للعلماء الغنوصيين وضع أجسادهم المادية في حالة الجن والتحرك بوعي في الفضاء الفائق. عندما يكون جسد اليوغي في الفضاء الفائق نقول أنه في حالة الجناس. يستطيع اليوغي أن يمشي على النار دون أن يحترق عندما يكون في حالة الجناس، ويمكنه أيضا أن يمشي على المياه كما فعل يسوع. يمكنه أن يطفو في الهواء، ويمكنه عبور صخرة أو جدار من جانب إلى آخر دون أن يصاب بأي ضرر بجسده. يعتمد علم الجناس على الفضاء الفائق، إنه فرع خاص من الفيزياء الذرية. الأشخاص الجهلة الذين لم يدرسوا الهندسة الفائقة في حياتهم ينكرون حقيقة وجود دولة الجن. مثل هؤلاء الناس يستحقون الشفقة لأنهم جاهلون. تعتمد الهندسة البدائية على فرضية سخيفة، مفادها أنه من خلال نقطة إلى أخرى يمكننا تتبع خط متوازي مستقيم، ولكن خط واحد فقط يتحدث مصطلحات أولية. ترفض الحركة الغنوصية وجهة النظر التقليدية الخاصة بالأبعاد الثلاثة المعروفة. وجهة النظر هذه قد عفى عنها الزمن تماما بالنسبة للعصر الذري. يتضاعف ما يسمى بالخط المتوازي الفريد، يتحدث بالمعنى المكاني المطلق، يضاعف نفسه داخل الأبعاد المختلفة للفضاء الفائق، لذلك لم تعد فريدة من نوعها. التوازي الفريد لأقليدس هو مجرد مغالطة لإيقاع الجهلاء في الفخ. يرفض الغنوصيون هذا النوع من السفسطة. لا يمكن للحركة الغنوصية أن تقبل هذه الفرضية التي لا يمكن إثباتها. تنص هذه الفرضية على ما يلي: من نقطة معينة في أذهاننا يمكننا تتبع خط موازي حقيقي في الواقع المرئي، ولكن خط واحد فقط، ومع ذلك فإن الخط المتوازي الفريد غير موجود. إن الفضاء الثلاثي الأبعاد المطلق لقياس هندسة إقليدس غير قابل للإثبات وخاطئ. تبين أن الادعاء السخيف بأن العالم المادي التجريبي هو العالم الحقيقي هو تفكير سطحي للغاية لجهلاء متعلمين لم يدرسوا أبدا في المجالات الكهرومغناطيسية وما يسمى بالمادة الأولية باعتبارها سببا للمادة المادية. البعد الرابع هو الفضاء الفائق. لدى الغنوصيين تقنية خاصة لوضع أجسادهم المادية داخل الفضاء الفائق. نحن الغنوصيون نؤكد أن الفضاء اللانهائي بين الكواكب منحني. نؤكد أن اللانهائي في حركة مستمرة. نؤكد أن هناك سلسلة لا حصر لها من المساحات الدوارة من أبعاد مختلفة تتداخل فيما بينها دون أن تندمج. نؤكد أن جميع مساحات الفضاء اللانهائي المرصع بالنجوم لها شكل إهليجي مفرط. نحن نؤكد أن الإنسان مع قوى العقل يمكن للإنسان أن يضع جسده المادي داخل فضاء دوار مفرط الإهليلج. نؤيد بشكل قاطع حقيقة أن الفيزياء الفلكية الثورية ستثبت للعالم وجود الفضاء الفائق. ونؤكد أيضا أنه داخل سطر واحد توجد خطوط مكانية فائقة. نؤكد أن مخلص العالم عاش بالفعل في الفضاء الفائق بنفس الجسد المادي الذي كان له في الأرض المقدسة. نؤكد أن أي مبادر يتلقى إكسير العمر الطويل يموت، لكنه لا يموت. نؤكد أن جميع أولئك الذين يتلقون إكسير العمر الطويل سينهضون من القبر في اليوم الثالث بجسدهم المادي، وبالتالي يستفيدون من الفرصة التي يمنحون إياها الفضاء الفائق. يحافظ هؤلاء المبتدئون على أجسادهم المادية لملايين السنين. لقد حافظ باباجي الخالد وشقيقته ماجي على أجسادهما المادية لملايين السنين. سيؤدون مهام عظيمة للبشرية في السباقات الجذرية العظيمة 6 و7 المستقبلية. نؤكد بصراحة أن أي شخص يعمل مع أركانوم AZF يمكنه طلب أكسير الحياة الطويلة. من يتلقى أكسير الحياة الطويلة يموت، لكنه لا يموت. نحن نؤكد أن أي إنسان يمكنه أن يضع الجسد المادي في الجناز في أي لحظة يرغب فيها، إذا كان لديه إيمان حقيقي بالأم الإلهية. يمكن لأي حكيم في الفن العنصري أن يحقق قفزة كبيرة. يمكن لأساتذة علوم الجناز مغادرة الأرض من أجل العيش على كواكب أخرى بنفس الجسم المادي الذي لديهم هنا في البعد الثالث. يمكنهم أخذ أجسادهم المادية من اللحم والعظم إلى كواكب أخرى. هذه هي القفزة العظيمة. لقد حقق بعض أساتذة علوم الجناز بالفعل هذه القفزة الرائعة. مع برانياما نحصل على القوة التي تسمح لنا بوضع جسدنا المادي في حالة الجن. هناك العديد من المفاتيح من أجل وضع الجثة المادية في ولايات الجن. من المهم جدا ممارسة برانياما قبل استخدام هذه المفاتيح. من المهم أن نعرف أن الشاهدين إيدا وبنغالا في تولي فهمان نهائي متجذران في الخصيتين اليمنى واليسرى للذكر وفي مبيض الأنثى. من خلال هاتين القناتين العصبيتين ترتفع الذرات الشمسية والقمرية للجهاز المنوي حتى تصل إلى الكأس أي الدماغ، وتتصل حفرتان الأنفيت والأعضاء الجنسية من خلال الشاهدين. هذا يدعونا للتفكير لبرانياما ومن بين أغراض أخرى حقا نظام التحول الجنسي للأشخاص العزاب. يجب على كل غنوصي أن يبدأ في ممارسة الجناس بعد إعداد نفسه بشكل مكثف مع البرانياما. يطفو أساتذة اليوغا العظماء في الهواء عندما يمارسون برانياما. فقط الجسم الذي يفلت من قانون الجاذبية يمكنه أن يطفو في الهواء. فقط الجسم الموجود داخل الفضاء الفائق يمكنه الهروب من هذا القانون. مع القوة العقلية الموجهة بوعي يمكننا وضع الجسم المادي في الفضاء الفائق. علم الجن هو مسألة اهتزاز فوق وتحت حدود الإدراك الموضوعي المحدودة. توجد عوالم تقع في أبعاد أخرى، وبقوة الفكر يمكننا تسريع التردد التذبذبي والاهتزاز الطبيعي للجسم المادي عن طريق مفاتيح معينة من علوم الجن التي نعطيها هنا. هذه هي الطريقة التي نخترق بها الجسم المادي في الفضاء الفائق. عندما يكتسب العلماء سيطرة مطلقة على الحركة الذرية فإنهم سيضعون أي جسم مادي في الفضاء الفائق. يجب على أتباع ديانة جناس قبل ممارسة البرانياما أن يصلوا إلى الأم الإلهية متوسلين إليها أن تمنحهم القدرة على وضع جسدهم المادي في حالة الجناس. يجب عليهم ممارسة برانياما باستمرار من أجل التغلب على قوى دولة الجن. يجب على الطالب اختيار المفتاح الذي يفضله بعناية من أجل ممارسة علوم الجن. من الملح للغاية أن يفهم الطالب أن ديانة الجناس تتطلب العفة المطلقة والقداسة العليا. كل من يرغب في استخدام قوى الجناس لتحقيق مكاسب أنانية سيحول نفسه إلى شيطان رهيب وسيسقط حتما في الهاوية. القانون هو القانون. الكارما ستعاقب المعتدين. يجب على الطالب أن يختار مفتاح الجناس الذي يفضله ويتدرب عليه يوميا بشكل مكثف حتى يحقق النصر. علم الجن ليس للضعفاء أو غير المستقرين أو المتقلبين. هذا العلم مخصص للأشخاص الذين لديهم نفس القدر من الصبر مثل القديس أيوب. هذا العلم مخصص للأشخاص العنيدين والشجعان واليقظين والأقوياء كالفولاذ. هذا العلم ليس للأشخاص المتشككين مثل هؤلاء الناس، لا يصلحون لعلم الجناس. هذا العلم لا يمكن عرضه أبدا لأن المحفل الأبيض يمنعه. إن علم الجن ليس مسألة استحضار أو وهم أو أي شيء من هذا القبيل. هذا العلم إلهي للغاية ولا يمارس إلا في الخفاء. عندما أراد مؤلف هذا الكتاب تقديم عرض عام تدخل السيد موريا على الفور قائلا: لقد كنا نعلمك ونساعدك على مدى السنوات العشر الماضية، والآن تريد إظهار قواك؟ لماذا؟ القوى المقدسة جدا، يجب أن لا يتم عرضها للعلن. منذ ذلك الحين فهمت أن علم الجناس سري للغاية. كثير من الناس يرغبون في رؤية المظاهرات. نحن إخوة الهيكل لسنا تجارب في المختبر. الحقيقة هي ما يختبره المرء بنفسه. نعطي المفاتيح حتى يتمكن كل واحد من تجربته بنفسه. الأشخاص الممتلئون بالشكوك والمتشككين ننصحهم بعدم الدخول في هذه الدراسات لأنهم قد يصابون بالجنون. يمكن لمعركة التناقض والمعارضة الهائلة أن تدمر دماغ المتشككين، وهذا قد يجبرهم على الدخول في مصحة عقلية. لذلك علم الجن هو لأولئك الذين لديه إيمان لا ينكسر مثل الفولاذ. هذا العلم ليس للأشخاص المليئين بالشكوك. بالنسبة لأولئك الذين لديه إيمان قوي، فإن مفاتيح تجربة علم الجناس هي كما يلي: المفتاح الأول، يجب على الطالب الاسترخاء على جانبه الأيسر ووضع رأسه على راحة يده اليسرى. يجب أن يخفو المحب في هذا الموقف. يجب أن يكون على أهبة الاستعداد ويدرك أحلامه. يجب أن يصبح يقظا لأحلامه. عندما يبدأ في رؤية الرؤى المناسبة للحلم، عليه أن ينهض من فراشه ببطء شديد مع الاحتفاظ بحالة النوم كما لو كان كنزا ثمينا. قبل أن يغادر المريد منزله، يجب عليه القيام بقفزة صغيرة بقصد الطفو في الجو المحيط. إذا كان المحب بعد تنفيذ القفزة الصغيرة يطفو في الغلاف الجوي، فإن جسده المادي قد دخل في حالة الجن. إذا لم يطفو فهو ليس في حالة الجن. عندما يكون المريد في حالة الجناس، يمكنه مغادرة منزله بشجاعة وثقة دون خوف. يمكن للمخلصين السفر إلى أبعد الأماكن على وجه الأرض في غضون لحظات. إذا فشل المريد في التجربة، إذا لم يدخل في حالة الجناس في المحاولة الأولى، فلا ينبغي أن يثبت عزيمته. اذهب إلى الفراش وكرر التمرين أثناء الليل عدة مرات حسب الضرورة حتى يتحقق النجاح. يحقق البعض انتصارا على الفور. هؤلاء هم المحظوظون الذين مارسوا علم الجن في التناسخات القديمة. الآخرون لم يمارسوا هذا العلم أبدا، ويجب أن يبدأوا باكتساب هذه القوة من خلال ممارسة البرانياما والتدرب عليها لسنوات طويلة حتى يحصلوا على قوى الجناس. في الواقع، هذا المفتاح هو مجرد تعديل للنعاس أو المشي أثناء النوم. إنه نعاس طوعي ولكنه مستحث. خلال الأحلام تعمل طاقات اللاوعي الهائلة. يجب على المريد الاستفادة من هذه الطاقات والتحكم فيها مثل الرافعة من أجل وضع الجسم المادي في الفضاء الفارغ. المفتاح الثاني، يوجد جوز شائع جدا يسمى شعبيا بأوتشي دي سيروب، يعرف باسم عين الغزلان. هذا الجوز لديه قوى الجناس الرائعة. يجب على المريد أن ينام وهو يحمل هذا الجوز في يده. يجب على المريد أن يجلس في نفس وضعية المفتاح السابق بينما يحمل هذا الجوز الرائع في يده اليمنى. من المهم جدا أن تذكر أن هذا الجوز يحتوي على جنية عنصري رائع يمكن أن يساعد المريد على وضع جسده المادية. من المهم جدا أن نتذكر أن هذا الجوز يحتوي على جنية عنصري رائع يمكن أن يساعد المريد على وضع جسده المادي في حالة الجن. أثناء هذه الممارسة، يجب على المريد الذهاب إلى النوم ونطق التعويذة إنفيا. بعد ذلك سيأتي الجن العنصري ويساعده على وضع جسده المادي في حالة الجن. ويجب على المريد أن ينهض من سريره متمسكا بحالة النعاس كما لو كان ذهبا خالصا. قبل أن يغادر منزله، يجب عليه القيام بقفزة صغيرة بنية الطفو في الجو. وإذا طاف المريد فيمكنه مغادرة منزله. في حالة الجن، إذا لم يطفو فعليه تكرار التمرين لعدة ساعات أو شهور أو سنوات يستغرقها تحقيق النصر. المفتاح الثالث، هناك سيد في ولاية الجن يدعى أوجوارا. إنه يساعد أي شخص يدعوه باسم المسيح. يجب على المريد الاسترخاء في نفس الوضع المذكور سابقا في المفتاح رقم 1 ورقم 2. يجب على المريد أن يدعو أجوارا سيد ولاية الجناس باسم المسيح قائلا: باسم المسيح، بقوة المسيح، بجلال المسيح، أدعوك أجوارا أجوارا أجوارا، من فضلك ضع جسدي في حالة الجناس. ويجب أن يكرر هذا الدعاء باستمرار حتى يدخل في حالة النوم. ثم ينبغي على الطالب أن ينهض من السرير متمسكا بحالة النوم كالذهب الخالص. ويجب عليه بعد ذلك القيام بقفزة صغيرة بقصد الطفو في الفضاء. إذا طفى فهو في حالة الجن. إذا لم يطفو فعليه العودة إلى السرير وتكرار التجربة. المفتاح الرابع، يجب أن يجلس الطالب أمام طاولة ويجب أن يربع ذراعيه. يجب أن تكون الأيدي متقاطعة ويضعهما على الطاولة. يجب على الطالب أن ينام ورأسه مستند على ذراعيه. يجب على المريد استدعاء سادة الجن وطلب المساعدة منهم حتى يتمكنوا من مساعدته في ممارسته. يمكنه استدعاء باباجي المسيح اليوغي في الهند أو أخته ماجي، وكذلك هاربوكرات والقديس بطرس وما إلى ذلك. عندما يبدأ الطالب بالفعل في الحلم، يجب أن ينهض من الكرسي تلقائيا وغريزيا وبدون تفكير، والمحافظة على حالة النعاس كالذهب الخالص. يجب على الطالب القيام بقفزة كبيرة إلى أقصى حد ممكن بقصد الطفو في الفضاء. بعد أن يقوم المحب بهذه القفزة، يجب أن تضع علامة على الأرض على المكان المحدد الذي هبطت عليه. يجب على الطالب أداء هذا التمرين يوميا وبشكل متكرر وبصبر. يجب عليه دائما تحديد النقطة على الأرض لقياس طول كل فقرة. هذا النظام رائع، لأن التحديد ما هو مهم في السحر والتنجيم هو الممارسة. اليوم سئم الناس من النظريات، ونحن ما نحتاجه هو السحر والتنجيم العملي. المنظرون لا يمارسون ولا يسمحون للآخرين بالممارسة. يجب على الطالب ألا يضيع وقته في التنظير. من الأفضل أن يتدرب بهدوء ويحافظ على تقدمه لنفسه. يجب أن يكون صامتا، لأن هذا العلم سري للغاية. لنتجنب السخرية، الافتراء من المنظرين، الحمقى الذين لا يمارسون أو يسمحون للآخرين بالممارسة، فهم مجرد طفيليات اجتماعية. المفتاح الخامس: في اللحظة التي يستيقظ فيها الطالب من نومه الطبيعي، يجب عليه القفز من سريره دون أي تحليل واعي أو لا واعي. دون عملية التحليل النظري، يجب أن يتم ذلك غريزيا قبل مغادرة المنزل. يجب على الطالب القيام بالقفز. إذا كان يطفو في الجو المحيط، فإن جسده المادي قد دخل حالة الجناس. في هذه المرحلة يمكن للطالب الذهاب إلى أي مكان يشاء بجسده المادي في حالة الجناس. إذا لم يطفو في الجو المحيط، فعليه تكرار التمرين بالصبر. يمكننا أن نذهب بعيدا جدا في هذه الدراسات. أن يكون منتشيا مليئا بالحكمة والإيمان، قوي جدا مثل الفولاذ أي السيف المحنك بشكل جيد وجاهز للمعركة. المفتاح السادس: وضع فرسان النمور الأزتيك في المكسيك القديمة أجسادهم المادية في حالة الجناس بمساعدة قوة النمر الأساسية. تظهر بعض المخطوطات المكسيكية فرسان النمر يسافرون إلى المعبد على شكل نمور. يوضح أحد المخطوطات أنه عندما وصلوا إلى المعبد استعادوا شكلهم البشري. في المكسيك القديمة كان معبد النمور مقدسا للغاية، تسمح لنا القوة الأولية للنمر بوضع الجسد المادي في ولاية الجن. يجب على الطالب الاسترقاء على جلد النمر أثناء استدعاء الديفاس الذين يحكمون النمور. يجب أن يتوسل إليهم لمساعدته بقوة النمر. عرف أتباع الأزتيك من جماعة النمور المقدسة أنفسهم بالنمر، وذهبوا للنوم متمسكين بالنعاس كما لو كان ذهبا خالصا. ثم كانوا ينهضون بأجسادهم ويمشون مثل النمور على أربعة أرجل. ثم كانوا يعلنون بإيمان كبير: نحن ننتمي إلى بعضنا البعض. وهكذا مع جسدهم المادي في حالة الجن وبشكل نمور، وصل فرسان النمر إلى المعبد. وبمجرد وصولهم، وفقا للمخطوطة المكسيكية، كانوا يتخذون مرة أخرى شكلا بشريا. يجلس اليوغيون في الهند يتأملون على جلود النمر. وفقا للأزتيك، يقولون أن الجنس البشري الأول قد التهمته النمور. النمر هو رمز للقوة الإلهية. لتضيء شموس الحماس طريقك، أتمنى أن يغني إكزك هوك في خطواتك. لترافقك قوات النمر، فلتنير شرارات الحكم عقلك. أتمنى أن يكون بي سي آر الهامس هو الظل على متقاعديك، لتلقى الضفادع الرمزية على الطريق وهي تنعق دون راحة. فلتكون الطبيعة كريمة معك، فلتبارك القوى العالمية وترشدك. يجب على اليوغي الغربي أن يستلقي على جلد النمر وهو عاري جزئيا، ويؤدي الممارسة الباطنية لفرسان النمر. هذه هي الطريقة التي يدخل بها الجن دوما. المفتاح السابع: أولئك الذين يعرفون كيفية السفر في أجسامهم النجمية، يمكنهم استدعاء أجسادهم من بعيد. الخطوة الأولى التي يجب على الغنوص القيام بها مع هذا المفتاح هي الخروج في جسم النجمي. عندما يجد نفسه بعيدا عن جسده المادي، يمكن استدعاء أي من أساتذة علم الجناس العظماء. قد يطلب المحب من المصدر العظيم حمل جسده المادي إلى الطائرة النجمية. يمكنه استدعاء الماستر هاربوكرات، باباجي، ماجي، القديس بطرس، أغوارا، إلى آخره. يجب أن يتوسل باسم المسيح، يجب أن يسأل بقوة المسيح، يجب أن يتوسل بجلال المسيح. ثم يقوم الجناس بإزالة الجسد من السرير وسيحضره إلى المريض الذي يطلبه. قبل وصوله الجسد المادي ستظهر العديد من الفقاعات، الفقاعة الأخيرة حمراء. خلف هذه الفقاعة الحمراء يأتي الجسم المادي في حالة الجناس. عندما يقترب بالفعل يشعر الطالب كما أن كتفيه ثقيلان جدا. العاطفة التي يختبرها الطالب عندما يكون الجسم المادي أمامه هائلة. تأتي أكبر مفاجأة له عندما يكتشف أن جسده المادي لديه أيضا وعي وسيجيب على ما نطلبه. في مثل هذه اللحظات يجب على المصلين السيطرة على كل عواطفه والتحكم في عقولهم حتى لا يفسدوا التجربة. إذا سمح المحب لنفسه بأن يكون مدفوعا بمشاعره فسيعود الجسم المادي والمريد على الفور إلى السرير وسيتم تدمير التجربة. جدول العمل في السحر والتنجيم يطلق عليه مونكا دي ماسا. عمل الطاولة هو اللحظة التي يتم فيها استدعاء الجسم المادي من بعيد، ويجب أن يدخل حتما في الجسم الفلكي للمعبد. هذا الأداء صعب للغاية لأن الجسد يجب أن يتعلم كيفية القيام بذلك، ويجب أن تهيمن الروح على عواطفها وتعرف كيف تتحكم بالجسد. يجب أن يدخل الجسم إلى الروح من خلال شكل الشريان التاجي أو زهرة اللوتس من ألف بتلة، والتي تقع في الجزء العلوي من رأس الجسم الفلكي أي النجم. يجب على المريد أن يأمر الجسد ويجب أن يطيع الجسد. إذا كان الجسم لا يطيع فذلك لأنه لا يعرف كيف، لذلك يجب على المريد تعليمه. يجب على الروح أن تأمر وتعلم الجسد المادي أن يغادر من خلال الرأس الفلكي للجسم النجمي، ويدخل المريد من خلال نفس هذه البوابة والنتيجة رائعة. يطيع الجسم المادي ويدخل في المريد. في المستوى النجمي الأمور مختلفة جدا، ليس على المريد أن يدخل في الجسد المادي، يجب أن يدخل الجسد المادي في المريد. هذه هي الطريقة التي يبقى بها المريد مع جسده المادي في المستوى النجمي. نظام الجناس لهذا المفتاح السابع مخصص لأولئك الذين يتمتعون بمهارة كبيرة في استخدام الجسم النجمي والتحكم فيه. مع الجسد المادي في ولاية الجن يمكن زيارة معابد المحفل الأبيض Great White Lodge وتلقي تعاليم مباشرة من المعلمين العظماء الذين بدأوا فجر الخلق. هذا هو ما يعرف باسم السحر والتنجيم العملي. هناك حاجة ماسة إلى السحر والتنجيم العملي من قبل الجميع. لقد سئم طلاب مدارس التنجيم المختلفة من النظريات لسوء الحظ. يرغب غالبية الطلاب في تطوير قواهم بسهولة دون أي جهد أو تضحية بأكبر قدر ممكن من الراحة وفي غضون أيام قليلة. يجب أن تدرك حقيقة أن الحياة صعبة للغاية ولا يتم تقديم هذا العلم ليس للأشخاص المتقلبين، فمن الأفضل أن يبقى هؤلاء الأشخاص خارج هذه الدراسات. هذا العلم ليس للأشخاص الفضوليين أيضا. لا يمكننا اللعب بالقوانين الكونية دون أن نحترق. القانون هو القانون ويجب أن نحترم ما هو مقدس. مواد الجن هناك العديد من المواد التي ستساعدنا في علم الجن، ويجب أن يعرف طالب السحر والتنجيم ما هي هذه المواد وتعلم كيفية السيطرة عليها. علم الجناس إلهي بشكل رهيب. البيضة الأورفية، البيضة الذهبية لبراهما، البيضة المصرية إلى آخره ترمز بوضوح إلى المسألة الرئيسية للعمل العظيم. الأكوان والذبذبات والبشر والآلهة تأتي من هذه المادة الأولية. تحتوي البيضة على قوى غامضة كبيرة. يتم استخدام بيضة الدجاج ولاية جناس. صيغة سخن البيضة قليلا في الماء وأزل الطرف المذبب للقشرة البيضاء، ثم أزل صفار البيض. الآن علينا طحن قشرة البيضة الفارغة إلى غبار. يستخدم هذا المسحوق من قبل اللوليين في علم الجن. كل ليلة قبل أداء ممارسات الجناس يجب على المريد رش المسحوق على صدره وتحت ذراعيه في منطقة الأبط. يجب على الطالب بعد ذلك تغطية نفسه بالكامل جيدا. والبدء في ممارسة علوم الجن يجب أن يكون لدى الطالب كمية كبيرة من هذا المسحوق للممارسات. القوى العظمى لعلم الجناس مخبأة داخل هذا المسحوق. قد سيجب على الطالب الذي يدرس ويمارس علوم الجن أن يتوقف حتما عن ارتكاب الخطايا الثلاث: الغضب والجشع والشهوة. فقط من خلال القيام بذلك من الممكن أن نتجنب هجوم تينيبروس إذا كان الطالب لا يتحكم في هذه العيوب، فلن يتقدم بالمعنى الكامل الحقيقي والإيجابي للكلمة. ملابس يجب على الرجال الذين يكرسون أنفسهم لعلم الجناس ارتداء سراويل بيجامة صفراء فضفاضة. يجب أن يكون باقي الجسم عاريا. الملابس المريحة والفضفاضة هي الأفضل للممارسات الجناس، لأن الشاكرات ستدور بحرية. النساء يجب على النساء اللواتي يمارسن علم الجن ألا يقصصن شعرهن. الشعر هو رمز للنقاء والعفة. في العصور القديمة عوقبت المرأة التي ارتكبت الزنا والقص. النساء اللواتي يمارسن علم الجن لا يستخدمن نفس اللباس مثل الرجال، أي سروال الاستحمام، لأنه من غير الأخلاقي بالنسبة لهن القيام بذلك. تتطلب التسلسلات الهرمية الإلهية التواضع والنقاء والعفة. تحذير: هذا الجلباب الأصفر الذي يستخدم لعلم الجن ليس للطقوس الغنوصية، هذه الجلباب يستخدم فقط لممارسة علم الجناس، ويجب ارتداؤه مباشرة على جلد الجسم. لا ينبغي ارتداء أي ملابس تحت هذا الرداء الواسع. الفصل الخامس عشر: الأواني والعطور. يجب علينا دائما استخدام غرفة محددة من أجل العمل مع علوم الجن. في حالة عدم توفر غرفة معينة، تكون غرفة نوم كافية. يجب أن تكون غرفة النوم ملاذا حقيقيا، مع العفة كل شيء يعمل بشكل إيجابي. يجب أن تكون غرفة النوم معطرة يوميا بالعطور الخمسة التالية: اللبان والمر والصبار والكبريت والكافور. من الضروري أن نرسم علامة البنتاغرام، وهي النجمة الخماسية، على الأرض عند مدخل غرفة النوم. يجب أن تكون النقطتان السفليتان للنجم نحو خارج الغرفة، ويجب أن تكون النقطة العلوية داخل الغرفة. يمكن رسم النجم بالكربون. يجب أن يكون لدينا أيضا خماسي مؤطر فوق رأس السرير. من المهم جدا أن تكون النقطة العليا نحو السقف، وأن تكون النقاط السفلية نحو الأرضية. يجب تزيين الغرفة بألوان صفراء، على سبيل المثال الستائر الصفراء والجدران والسجاد والأضواء. يجب أن يكون لدى المبادر بيجامة صفراء بالإضافة إلى رداء أصفر. يجب أن يكون لدينا صورة للمسيح وبوذا والأم الإلهية. يتم تمثيل الأم الإلهية على أنها إزيس، الأم الكونية للهند تونانت زين، أو الحمامة البيضاء للروح القدس. هذه الصور لا تمثل شخصا إلهي أو بشريا، فهي تمثل الآلهة الأم نفسها. نحن نعلم أن الإله كأب هو الحكمة، والإله كأم هو المحبة. يقيم الآب في عين الحكمة التي تقع بين الحاجبين. الأم تسكن في هيكل القلب. الثعبان المتشابك حول العصا يمثل أيضا الأم الإلهية. من المهم أن نختار رمز الأم الإلهية الذي نفضله. يجب أن تكون صور المسيح وبوذا والأم الإلهية موجودة دائما في غرفة نوم أو غرفة عمل الجناس. يجب أن يكون لدينا مذبح في غرفة النوم، وعلى هذا المذبح يجب أن تشتعل النار في جميع الأوقات، سواء كانت شمعة أو مصباح زيت. هذا متروك تماما للفرد. يجب أن تحترق النار دائما في بيت المبادر. هذا هو الكتاب الأصفر، هذه هي حكمة بوذا، وهذا هو علم العقل الكوني. ترتدي التماثيل بوذا أردية صفراء، لون العالم العقلي أصفر. عندما يتحرر الرجل من أجساده الأربعة الخاطئة فهو بوذا. كل بوذا يستخدم عباءة صفراء، شعاع المسيح أصفر ذهبي. علم العقل يشكل حقا الكتاب الأصفر. هذا هو السبب في أن هذا الكتاب يسمى الكتاب الأصفر، لأن علم العقل مكتوب هنا. من أجل العمل مع علم العقل، يجب على المبتدئ الذهاب للنوم يوميا في الساعة العاشرة مساء. يجب على المبادر أن يتجنب جميع أنواع المناقشات أو الحجج مع الأشخاص المتشككين الذين لا يمارسون ولا يسمحون للآخرين بالممارسة. يجب على المبادر تجنب الانخراط بعمق مع أولئك الذين يتوقعون أن يدور العالم وفقا لمعتقداتهم الضارة والفاسدة. يجب على المحب أن يستحم يوميا لضمان النظافة. يجب أن يكون المنزل نظيفا في جميع الأوقات. يجب أن تحتوي الغرفة دائما على أزهار مقطوفة حديثا. تساهم الزهور والعطور والصور الرمزية والموسيقى الجميلة في خلق بيئة مليئة بالحكمة والحب. ديانة الجناس مقدسة جدا. في هذا الكتاب الأصفر علمنا علم الجناس المقدس لجميع البشر. خاتمة: بسعادة لا نهائية اختتمنا هذا العمل بتواضع. نقدم هذا العمل للبشرية الفقيرة والمتألمة. لقد قيل أن هناك ثلاثة أشعة من الإدراك الذاتي الداخلي. هذه الأشعة الثلاثة هي الشعاع الصوفي وشعاع يوغي والشعاع المحلي، مسار منزل العائلة. إن إخوة وأخوات الغنوص الأحباء بينما يستريحون على عصاهم يسيرون في الدروب الثلاثة مجتمعة. شعارنا هو ثليمة، قوة الإرادة. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لدينا هنا كتاب عملي تماما عن السحر والتنجيم من أجل محبة الإله. نحن إخوة الهيكل ننصحك بكل تواضع ألا تضيع وقتك في التنظير، أفيون النظريات أشد مرارة من الموت نفسه. كن متواضعا لتكتسب الحكمة، وبمجرد أن تحصل على الحكمة يجب أن نسعى جاهدين لتحقيق درجة أعلى من التواضع. استخدم تعاليم هذا الكتاب عمليا وستطور قواك الإلهية. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، كونوا ثابتين وصبورين. يجب أن يكون لدينا إيمان مطلق بأمنا الإلهية كونداليني، سيدة كل العشق، ترشد محبيها من شاكرا إلى شاكرا. عندما يستيقظ الثعبان الناري لقوتنا السحرية، يمر المريد بستة تجارب قصيرة لا تنسى. هذه التجارب الستة هي: أولاً السعادة الإلهية، ارتعاش الجسد والأطراف، الإسقاط النجمي، الصعود الروحي، ألم العصعص، نوبات الدوار بالتزامن مع النوم العميق المليء بالسطوع الروحي. تشير هذه العلامات الستة إلى صحوة الكونداليني للتلميذ. هذه هي الطريقة التي يسقي بها البستان الحديقة الداخلية الرقيقة برحيق الحياة السامي حتى تظهر ثمار عدن اللذيذة. الكتاب الأصفر هو دليل للباطنية العملية. أيها التلاميذ الأحباء، يجب أن نفهم أن هذا النص هو الدليل للباطنية على طريق التنشئة. ادرس هذا الكتاب ومارس هذه الممارسات بكثافة وصبر فائق. تظهر العديد من القوى الغامضة مع صحوة الكونداليني. عندما يحدث هذا يجب أن نكون حريصين على عدم الوقوع في الكبرياء. بمجرد أن نحصل على هذه القوى يجب أن نتصرف كما لو أننا لا نملكها. يجب أن نعترف ببؤسنا وخطايانا. يجب أن نجد مأوى داخل العدم. نحن الظل الخاطئ لمن لم يخطئ أبدا. يجب أن نطور قوانا الداخلية. يجب أن نحل أنا الذات، الأنا العائدة. من خلال حل الأنا يمكننا الحصول على التحرر الكامل. الأنا هي يرقى رهيبة موجودة في مستويات مختلفة من العقل. عندما تذول الأنا يدخل رب النور العظيم الروح ويسكن في الداخل. نحن إخوة الهيكل نشعر بمرارة كبيرة عندما نرى أي معلم عظيم، على الرغم من أنه أيقظ الكونداليني، إلا أنه لا يزال لديه أنا حية، أو الأنا داخل المستويات العميقة للعقل. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، سيرشدك الكتاب الأصفر إلى إيقاظ الكونداليني الخاص بك وتطوير قواك الغامضة. يجب أن نمارس التمارين، ولكن يجب أن نذوب الأنا مرة أخرى. يجب أن نعترف ببؤسنا وخطايانا. يجب أن نصوم ونصلي ونسير بإيمان وصبر ومحبة على طول الطريق الصعب الذي يقودنا إلى السكينة. صموئيل أونفيرو.